نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول فصل: بشارة الكتب السماوية. بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الكتب المتقدمة البشارة به كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب، وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وروى البخاري وعن عبد الله بن عمر أنه وجد صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكرها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الفصل واضح في بشارة الكتب السماوية السابقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل له ذكر في الكتب السماوية؟ نقول له ذكر في التوراة وكذلك في الإنجيل. في الإنجيل يقول عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. المراد بأحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أحد أسمائه. أدى بعض المناسبة اللطيفة في أن عيسى ما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد، لم يأتي باسمه الذي هو أشهر من أحمد، حتى يبقى متعلق لمن في قلبه مرض فيقول: عيسى بشر بأحمد وهو لم يأتي بعد، ننتظره، وهذا الذي جاء محمد. فهذا من الفتنة، أن يبقى متعلق في البشارة الصحيحة لمن كان في قلبه مرض ولا يزال على شيء من الجناد. ثم ذكر أن عبد الله بن عمر وجد صفته في التوراة، لأن عبد الله بن عمر ليس بن عمر بن عمر رضي الله عنه قد أصاب يوم اليرموك زاملتين فيهما كتب وأوراق من كتب أهل الكتاب، وصار ينظر فيها، ومما وجده فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ، الآية هذه في الإنجيل يعني مبشرا برسول، أو معناه؟
والله أنا أتكلم، عيسى عليه السلام هو الذي قال هذا. تقول أنا من كلام عيسى ولست في الإنجيل، صحيح؟ هذا نعم وارد، لكن ما كل حال الفائدة باقية، أن عيسى بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. يعني ما لم تكن فيه في الإنجيل، لكنها بشارة عيسى، يعني كأن السؤال تقول: كيف عدها ابن كثير في الكتب السماوية
من الإنجيل؟
هنا والله أن الآية من يفصلح لنا في الإنجيل، الله أعلم. إيه قد يكون، وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال. نعم نعم. هو أخذ بالرخصة، ابن عامر أخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، على أن حديث عمر أمته يكون فيها، يعني فيه ضعف الحديث هذا، ومحمول على أنه في أول الأمر. نعم.
وفي التوراة اليوم التي يقر له بصحتها في السفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له: قم فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما. ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوالي منها. وفيه أيضا إن الله تعالى قال لإبراهيم: أما إسحاق يكون لك منه نسل، وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال: وعظمته بماذا أي بمحمد، وقيل بأحمد، وقيل جعلته عظيما عظيما، وقيل جدا جدا. وفيه
أن هذا جدا جدا موجودة، وقيل جدا جدا جدا. طيب الآن ابن كثير يقول هذه النصوص لا تنطبق إلا على محمد عليه الصلاة والسلام، إذا التوراة أخبرت بنبوته. وتلاحظون أن هذا الكلام المنقول من التوراة ليس عليه بهاء كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأنه محرف ومترجم أيضا، ولم يحفظه الله عز وجل كما حفظ القرآن، بل دخلته أيدي الأحبار، ولهذا ليس له الرونق والبهاء الذي في آيات القرآن. نعم هنا اليهود والنصارى إلا من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمة محمد حتى الآن حتى قيام الساعة. من آمن بمحمد فإنه من أمته.
وفيه إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمم، وكل الأمم تحت يده، وبجميع مساكن إخوته يسكن. وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط إلى الشام ولا على يده على إخوته، وإنما كان مال لولده محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فتحهما كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وفي السفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم: ما معنى نبيا أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى أجعل نطقي بفيه؟ ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل نبيا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي مماثل موسى إلا عيسى عليه السلام، وهم لا يقرون بنبوته. ثم ليس هو من إخوتهم، بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه، فتعين ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس: ما معناه جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من جبال فاران. ومعنى هذا أن الله جاء شرعه ونوره من طريق سيناء الذي كلم موسى عليه وأشرق من ساعير، وهو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه، واستعلى من جبال فاران وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران. وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقصى بهذه الأماكن الثلاثة، فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. في التوراة ذكرهن بحسب الوقوع الأول في الأول وبحسب ما ظهر فيهن من النور. وفي القرآن لما أقصى بهم ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. وكذا زبور داود عليه السلام، والنبوات موجودة الآن بأيدي أهل الكتاب، فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم كما يخبر بذلك من أسلم منه قديما وحديثا. وفي الإنجيل ذكر الفاء
الفارقليط.
وفي الإنجيل ذكر الفارقليط موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأما كلام أشعياء وأرميا فظاهر جدا لكل من قرأه، ولله الحمد والمنة والحجة البالغة.
نعم الحمد لله. ما في شيء يستفاد من هذا أن لا حرج على الكاتب والمؤلف والمؤرخ أنه يأتي بمقولات من التوراة والكتب السابقة لأجل إظهار الحق ولأجل إقامة الحجة على المعاندين، وهذه من أنفع الطرق في مناظرة أهل الكتاب، فإنك إذا قمت الحجة عليهم من كتبهم لا يبقى لهم يعني مناص، وهذا كتابكم وهذا الذي فيه. ولهذا يتعين على من أراد أن يناقش هؤلاء أن يكون ملما إلماما تاما بما في كتبهم، لأن الإمام بما في كتبهم يقيم الحجة عليهم بوضوح. هذا رجل ذكر الفارقليط من صوم بصورة محمد.
فصل
من باب التنزل معهم، أنتم لا تقول هذا كتاب وهذا ما فيه صدق، تقول هاتوا كتابكم ننظر هل في شيء يشهد بنبوة محمد أو لا. تعرف المجادلة تكون أحيانا من باب التسليم ومن باب التنزل والتسليم.
فصل. أولاده صلى الله عليه وسلم، تقدم ذكر عمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم. وأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلا إبراهيم، فمن مارية القبطية، وهم القاسم، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم بعد النبوة عبد الله، ويقال له الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض العلماء. ثم إبراهيم المارية ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة، وتوفي عن سنة وعشرة أشهر، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. وكلهم مات قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير، قيل 6 أشهر مع المنشور، وقيل 8 أشهر، وقيل 70 يوما، وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك. وصلى عليها علي، وقيل أبو بكر، وهو قول وريد. وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، وأوصت أن لا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. فقد روي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح.
إن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، والذي صلى عليها علي، أما أبو بكر فيكون قول غريب. الذين غسلوها علي والعباس وأسماء وسلمى أم رافع، كل هؤلاء لا إشكال فيهم إلا من العباس. العباس ما قرابته عم أبيها. نعم. فيحمل إن ثبت هذا أنه كان معاونا في الخارج، وإلا فإنه ما لا يغسلها. ها؟ لأنه ليس محرما لها، يعني المرأة لا يغسلها إلا امرأة أو زوج. طيب انت نعم يخالف ماذا؟ ما فهمت يخالف متى؟ رفع صوتك. نعم. أي هذا النهي إذا كان يؤدي إلى مفسدة. أما المفاضلة فهي ثابتة بين الأنبياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن المفاضلة إذا كانت في سبيل المخاصمة والجدال، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين الأنبياء. نعم. ماذا قال؟
رقم 4
رقم 4 اشترك من النبي في الصلاة عليها ودخل النبي الفضل في قبلها. لكن هو ابن كثير في الأول غسل نصر غسلوها. نعم.
فصلا في زوجاته رضي الله عنهم. أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت وزير صدق له لما بعث، وهي أول من آمن به على الصحيح. وقيل أبو بكر وهو شاذ ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالتها وعظم محلها عنده، واختلف أيما أفضل هي أو عائشة رضي الله عنهما، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء وقد ماتت قبل الهجرة. ثم تزوج سودة بنت جمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة ودخل بها هناك. ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن يهبت يومها لعائشة وقيل له، فجعله لعائشة. وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبن بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها، ولم يأتي الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها، ولم يحب أحدا من النساء مثلها، وقد كانت لها معافع وخصائص ذكرت في القرآن والسنة. ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها، وتوفيت سنة 57.
رضي الله عنها. وكم عمرها؟
63.
وكم عمرها لما توفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ 18. رضي الله عنها.
ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في السنة الثالثة من الهجرة، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها، وتوفيت سنة 41 وقيل 50 وقيل سنة 45. ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة، ويقال سهل بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر.
ويقال
سهل
عندي سهيل.
ويقال سهيل بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية، وذلك بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم مرجعه من بدر. فلما قضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم.
لما قضت
عدتها
فإذا انقضت عندك انقضت عدتها قضت هي عدتها مشكول عندك؟
لا
يصح قضت عدتها يعني يصح.
فهذه قضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة وقد كان ولي عقدها عليه وقد كان ولي عقدها عليه صلى الله عليه وسلم ابنها عمر كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن ابن سلمة. وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي والله تعالى أعلم. قال الواقدي توفيت سنة 69 وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62.
إذا في خلاف في ولي أم سلمة إما عمر ابنها أو عمر بن الخطاب كما ذكر ابن كثير أنه جمع في ذلك جزءا. واحتمال الثالث أنه سلمة قال ابن كثير هو الصحيح إن شاء الله. وإنما ضعف أن عمر ابن أبي سلمة لأنه قال كان صغيرا كان صبيا دون الولاية. ولكن لا إشكال لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه يتزوج من غير ولي. لا إشكال في الولي سواء عمر أو سلمة أو بغير ولي الأمر فيه سعة في حقه عليه الصلاة والسلام. يقول لأنه كان هو الخاطب لها.
ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 50 للقعدة وقيل سنة 3 وهو ضعيف. وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجه في الصحيحين عن أنس وأنه حجبه حينئذ. وقد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10 فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة والله أعلم. وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في صحيح بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. قال الواقدي توفيت سنة 20 وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
من هذه؟
مين؟
سمير بن جحش رضي الله عنها. نعم.
ثم تزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية وذلك أنه لما غزا قومها في سنة 60 بالماء الذي يقال له المريسية وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فاشتراها واعتقها وتزوجها. قيل إنها توفيت سنة 50 وقال الواقدي سنة 56. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطر الإسرائيلية الهارونية المغرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها بالمغانم خيبر وقد كانت في أوائل سنة 70 فاعتقها وجعل ذلك صداقها. فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها فعلم أنها من أمهات المؤمنين. قال الواقدي توفيت 50 وقال غيره 36 والله أعلم.
صفي يقول الهارونية وما هذا النسبة نسبة إلى هارون أخي موسى إذا أبوها نبي أليس كذلك وزوجها نبي رضي الله عنها. نقف على هذا سبحانك الله. علي لا